إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، لقد دلت الأدلة الشرعية والسنن الكونية على أن العدل دعامة بقاء الأمم ومستقر سياسات الدول وباسط ظلال الأمن ورافع أبنية العز والمجد، ولا يكون شيء من ذلك بدونه. وأي أمة تعطل فيها العدل إلا وافشت فيها الآفات الجائحة والرزايا القاتلة والبلايا المهلكة والفقر الموعز والذل المعجز، ثم لا تلبث أن تزول من الوجود وتصير حديثا وعبرة في الغابرين. فمن وفق من عباد الله عز وجل لإقامة العدل في نفسه وعلى نفسه وعلى غيره فقد حاز على مكارم الأخلاق كلها واستحوذ على الفضائل بأسرها. يقول العلامة ابن حزم الأندلسي رحمه الله: أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإثاره. ومن صور العدل أيها المؤمنون التي يجب إقامتها في حياة الناس ولا سيما بين ذوي الرحم والقربة، ترك المفاضلة في الهبة والعطية بين الأولاد، ووجوب العدل بينهم على ما بينته الشريعة لا على ما رسمته العوائد. لذا أحببت أن أعرج على هذا الموضوع الهام المتعلق بحياة الناس، ألا وهو موضوع الهبة، والحديث عن شيء من أحكامها، لأن هذا الموضوع هو أقرب للفقه وأفضل من حيث المعالجة والتعليم ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يترك جله، وذلك بسبب كثرة الحاجة إلى مسائله وعظم الأخطاء الناجمة عن الإخلال بأحكامه الشرعية وما يورثه عند تجاهل أحكامها أو الجهل بها من عداوات وبغضاء بين ذوي الرحم والقربى. وقد يحصل بسبب هذه الهبات أن تضيع الحقوق وتميل العواطف وتتولد الكراهية. إذا علم هذا أيها المؤمنون فاعلموا أن الهبة جمع هبات في اللغة تعني إعطاء الشيء بلا عوض، سواء كان مالا أو غير مال. وعرف الفقهاء الهبة شرعا بأنها إعطاء المال أو إعطاء مال بلا عوض في الحال. وقولهم بلا عوض قيد مهم، لأنه لو شرط عوضا في الهبة صارت من أحكام البيع. فلو قال رجل مثلا لآخر إني وهبتك هذا القلم على أن تعطيني مبلغ كذا، أو أعطيك هذا القلم لتعطيني بدله كتابا، فهذا بيع ويأخذ أحكام البيع، لأن الهبة إعطاء المال بلا عوض في الحال. ومن الألفاظ المقاربة ذات الصلة لمعنى الهبة العطية، والعطية مثل الهبة في الشرع والاصطلاح، إلا أن العطية أعم من الهبة ومن الهدية ومن الصدقة. والفرق بين العطية والصدقة بين الهبة والعطية أن العطية هي إعطاء المال في مرض الموت المخوف، بينما الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة. فهي على هذا أي العطية أي الهبة أخص من العطية، أو بعبارة أخرى أن الهبة أحد أنواع العطايا، فبينهما كما يقول العلماء خصوص وعموم. ومن الألفاظ المقاربة للهبة الهدية، والهدية معناه الشيء أو المال تتحف به أحدا من الناس وتهديه له إكراما له. والفرق بين الهبة والهدية أن كل منهما تمليك في الحياة بلا عوض، بينما الهبة يلزم فيها القبول والهدية لا يلزم فيها القبول. ومن الألفاظ ذات الصلة والمقاربة للهبة الصدقة، والصدقة معناه المال الذي يعطى بلا عوض طلبا لثواب الآخرة، طلبا لثواب الآخرة. والفرق بين الصدقة والهبة أن الصدقة تكون لطلب ثواب الآخرة، بينما الهبة تكون للتودد والمحبة غالبا، وقد تكون أيضا لطلب الثواب إذا قصد الثواب في ذلك. ونلخص هذا كله ويجمع هذا كله أن خروج المال بالتبرع يكون تارة بالهبة وتارة بالهدية وتارة بالصدقة. فإذا قصد بالمال المتبرع ثواب الآخرة فهو صدقة، وإذا قصد به التودد والتأليف بين الناس فهو هدية، وإذا قصد به نفع المعطى فهو هبة. والهبة أيها المؤمنون مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: فإن طبن لكم عن شيء منه، أي من الصدق، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا خطاب للأزواج لا للأولياء على القول الراجح، ويدل بعمومه أن المرأة إذا تبرعت أو وهبت صداقها لزوجها سواء كانت بكرا أو ثيبا فهو جائز، وبه قال عامة الفقهاء. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الهدية ومثلها الهبة من أسباب التواصل والاجتماع، تورث المودة والمحبة وتذهب الضغائن ووحر الصدر. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، يعني أن تهدي لها فرس نشات. والفرس هو العظم الذي يكون اللحم فيه قليلا. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس وهو كافر، كما قبل هدية النجاشي وهو مسلم. وأما الإجماع فقد انعقد على جواز الهبة ومشروعيتها، بل على استحبابها بجميع أنواعها، لأنها من أسباب التعاون على البر والتقوى، ولما فيها من إشاعة المحبة والتودد بين الناس. وتكون الهبة محرمة إذا قصد بها معصية أو إعانة على ظلم أو قصد بها رشوة أصحاب الولايات والعمال، وتكون مكروهة أيضا إذا قصد الواهب بها الرياء والسمعة والمباهات. والهبة كما قال العلماء تنعقد بالإيجاب، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الواهب كقوله وهبتك أو أعطيتك، وبالقبول وهو اللفظ الصادر من الموهوب له كأن يقول قبلت. وتكون أيضا بالمعطاة أي بالإعطاء، أيضا تكون بالمعطاة أيضا، لكن بشرط أن تكون دالة عليها. ولهذا فالهبة كما قال الفقهاء لها صيغتان، لها صيغة قولية وصيغة فعلية. فالقولية القبول والإجاب، والفعلية هي المعطاة الدالة على ذلك. والهبة لا تلزم إلا بالقبض، إلا بعد أن يقبضها الإنسان. فلو قال إنسان لآخر: إني وهبتك مركبي هذا، وقال الموهوب له قابلت ولم يسلم له الهبة، ثم بدا له أن يرجع عن هبته، فرجوعه جائز لأنه لم يقبض الهبة، وإن كان في هذا إخلاف للوعد، وهذا لا يليق بالمسلم لأنه وعده. وكذلك لو مات الواهب ولم يسلم الموهوب لصاحبه، فإن الهبة ترجع إلى الورثة، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وليس فيها خيار المجلس، يعني ما دام أن الإنسان قبضها فهي حقه لأنها عقد تبرع، بخلاف الذي ليس فيه خيار المجلس، الذي فيه خيار المجلس وهو عقد المعاوضة كالبيع. ولهذا إذا اشتريت أنت من إنسان سلعة في مجلس فلك أن تتراجع في السلعة ما دمت في ذلك المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أما في الهبة فلا، ما دمت أعطيته الهبة ومسكها فإنه لا يجوز لك أن ترجع عنها. هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى الكريم أن يوفقنا للعدل، وأن يرزقنا العدل والإنصاف في أقوالنا وفي أحكامنا، وأن يبعدنا عن موارد السوء ومراتع الظلم والطغيان والعدوان. إنه سبحانه وتعالى أكرم مسؤول وأعظم مأمول، وهو جل وعلا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يقضي بالحق ويمن بالفضل ويحكم بالعدل، إن ربي على صراط مستقيم. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحكم العدل، لا يظلم الناس مثقال ذرة، وهو أحكم الحاكمين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أصدق الناس في الأقوال وأسدهم في الأفعال وأعدلهم في الأحكام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، أحكام الهبة التي دونها الفقهاء في كتبهم وسطرها العلماء في دواوينهم ودلت عليها الأدلة الشرعية كثيرة وكثيرة جدا، لا يمكن في مثل هذا المقام الحديث عنها جميعا، وفيها ما اتفق عليه العلماء، وفي هذه الأحكام ما اختلف فيه أيضا. وسنوجز لكم بمشيئة الله عز وجل بعض الأحكام التي تمس الحاجة إليها. فاعلم أيها الواهب، وفقك الله تعالى لكل خير، أنه لا يجوز لك أن تهب أحدا شيئا ثم ترجع عنه، لا سيما إذا قبضه، أي قبض تلك الهبة، ومن ذلك ما يعطيه الرجل لمخطوبته أثناء الخطبة أو بعد الخطبة، فلا يجوز له أن يرجع عنه إلا أن يكون معدودا في الصداق أي في المهر. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وشبهه بأخص الحيوانات وأقباحها وأنجسها، وهو الكلب جلكم الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. ويستثنى من الرجوع في الهبة ما يهبه الوالد لولده، فإذا أعطى الأب والأم مثل الأب في هذا أحد أولاده عطية أو وهبهم جميعا هبة، فله إن بدله أن يرجع عن هبته ويأخذها منهم. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا ما يعطيه الرجل أو ما يعطيه الوالد لولده. رواه أبو داود بن ماجة في سننيهما. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لما خصمه في والده في مال كان بينهما، فقال له: أنت ومالك لأبيك. فإذا كان قد يجوز له أي للوالد أن يتملك في مال الولد بما شاء فلابد أن يرجع عن هبته فيما أعطاه له من باب أولى، من باب أولى. ومن أحكام الهبة أيها المؤمنون أنه يجب على الأولياء وعلى الآباء وكذا الأمهات إذا نحلوا أبناءهم عطية أن يعدلوا بينهم جميعا، عاقهم وبارهم، البار والعاق في ذلك سواء، لأن العاق قد يصير برا والبر بأبيه قد يصير عاقا، فيجب العدل بين الأولاد، عاقهم وبارهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، بل ومؤمنهم وكافرهم على تفصيل ذكره العلماء. ويرجع هذا الأصل إلى حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، مروي في الصحاح واللفظ هنا للبخاري، فعن حسين بن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير، سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول، قالها على المنبر والناس يسمعون: إني أعطيت ابني عطية. فقالت عمرة بنت رواحة أي أمه وزوجة النعمان بن بشير: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى النعمان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعطيت ابني هذا عطية، أعطيت ابني من عمرة بنت رواها عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدلوا بين أولادكم. في بعض الروايات قالها ثلاثا: اعدلوا بين أولادكم. فراجع أي النعمان فرد عطيته. في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح هذا، وإنني لا أشهد إلا على حق. وفي رواية أخرى: أشهد على هذا غيري. فقوله صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، ليس أمر، هو أمر تهديد وليس أمر إباحة، هو أمر تهديد وليس أمر إباحة. فإن تلك العطية كانت جورا بنص الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن لأحد كان، لا يأذن لأحد كان أن يصحح أو أن يشهد على صحة الجور. والحديث بمضمونه يدل على أنه لا يجوز للأب وكذلك الأم في مثل هذا الحكم سواء أن يؤثر أحد أولاده بنحلة أو منحة أو عطية، أو عطية من غير حاجة أو سبب يقتضي ذلك. لأنه لو كان الأمر كذلك لا وهو جائز ومقبول لشهد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك فيه، ولا ما رجع النعمان بن بشير فرد أعطية ابنه. ومن الأمور التي ينبغي أن تعلم في أمر الهبة أيها المؤمنون هو أن هذه الهبة أو العطية إنما يجب العدل فيها إذا كان بين الأولاد فقط، يعني بين الذكور والإناث، الذكور فيما بينهم أو الإناث فيما بينهم أو الذكور والإناث، لا يتعدى غيره. فمثلا لو كان للرجل أخوين وأراد أن يعطي أحدهما عطية فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم، وهؤلاء ليسوا بأولاده. ولكن مع ذلك ينبغي إذا أراد أن يعطي أحد إخوته دون الآخر أن يكون ذلك سرا، مخافة أن تحصل قطيعة الرحم إذا علم الأخ الثاني بذلك. وكذلك الجد ليس عليه أو يجب عليه أن يعدل بين أحفاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم، اللهم إلا إذا خاف أن تحصل قطيعة بين أحفاده فيجب أن لا يكون السبب في ذلك. واعلموا أيها المؤمنون، وهذا من أهم الأحكام في الهبة، أنه يجب العدل بين الأولاد بقدر إرثهم، فيعطون بحسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في إرثهم. للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. والذي يرجح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم، ولم يقول سووا بين أولادكم، أن يكونوا سويا في العطاء، وهذا بخلاف النفقة، لأن النفقة إنما تعطى على قدر الحاجة وليس على قدر الإرث. فلو فرضنا أن رجلا كانت تحته ابنة أو أنثى فقيرة وعنده ولد غني، فهو ينفق على البنت الفقيرة، وليس من الواجب عليه أن يعطي مقابل ذلك لولده الغني، لأن النفقة إنما شرعت لدفع الحاجة كما قال العلماء. وكذلك لو أعان أحد الوالدين ابنا له أو وهبه هبة لأجل أن يعينه على تكاليف الزواج، فليس له أن يعطي باقي الإخوة مثل ذلك المبلغ، إلا إذا احتاج أحدهم أن يفعل مثل ما فعل أخاه. وهكذا تكون على حسب الحاجة، طالب العلم المتفرغ، الابن الذي تكون عنده عاهة أو عجز لا يستطيع عن الكسب، فللأب أن يعطيه أكثر من إخوته إذا رأى مصلحة في ذلك. وأخيرا وليس آخرا، هو أنه ينبغي لمن وهب لأحد ابنائه هبة دون الآخرين ويرى أنه فضله عليهم، أنه يرجع عن هبته يوم لا ينفع مال ولا بنون، أو أن يهب لإخوته الآخرين مثل ما وهب لهذا الذي فضله، وإذا استشارهم فرضوا بتلك الهبة فلا مانع. وإذا مات الواهب أي الأب وقد نفذت هذه الهبة، فالواجب هنا أن ترد إلى الورثة. واختلف العلماء هل تصح هذه الهبة أم لا تصح، فالجمهور أن الهبة صحيحة، وبعضهم يقول بأنها باطلة، ولكن مع ذلك فليتقي الإنسان ربه يوم لا ينفع مال ولا بنون. وليعلم الأباء والأمهات أنهم إذا استطاعوا أن يهبوا لأبنائهم في هذه الدنيا ويكون ذلك بالعدل فلا مانع، بل هو قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وإذا خشي على نفسه من الجور أو عدم العدل فليمسك على ذلك، والله سبحانه وتعالى يتولى أولاده، وبعد موته يكون لهم الحظ من الميراث كما بينه الله عز وجل وقسمه. هذه أيها المؤمنون بعض الأحكام التي قد نحتاج إليها في أمر الهبة، تكلمت عليها لكثرة الحاجة إليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.